الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصيام أو في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري، قال إسحاق وهو الراهويه: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد وهو البخاري: لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان كلاهما ناقص. وقال في الحديث 12 وتسميه الألف: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا معتمر وابن سليمان طرفان التيمي، قال سمعت إسحاق وهو ابن سويد ابن هبيرة العدوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وهو أبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء وهو خالد ابن مهران، قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. بوب الإمام البخاري رحمه الله عليه بهذا التبويب الموافق للفظ الإمام مسلم لحديث أبي بكرة، ففي لفظ مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان. فبوب الإمام البخاري رحمه الله عليه هذا الباب الموافق لبعض ألفاظ الحديث، وقد جاء كما عرفنا بهذا اللفظ في صحيح الإمام مسلم. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري كما سبق، قال إسحاق وابن راهويه: وإن كان ناقصا فهو تمام. فذكر الإمام البخاري رحمه الله تأويل إسحاق بن راهويه لمعنى الحديث، لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، فقال: وإن كان ناقصا فهو تمام، أي وإن نقص العدد فهو تمام باعتبار الفضل. وقال محمد وهو البخاري: لا يجتمعان كلاهما ناقص، والمعنى لا يجتمعان في النقصان، إن نقص شهر رمضان تم شهر ذو الحجة، وإذا نقص شهر ذو الحجة فإن شهر رمضان يكون تاما، فلا يجتمعان في النقص. وما ذهب إليه الإمام البخاري من تأويل الحديث قاله الإمام أحمد رحمه الله، وتأويل إسحاق بن راهويه أحسن من تأويل الإمام البخاري ومن تأويل أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، وذلك أنه قد اجتمع النقصان في الشهرين في عدة سنين كما بين ذلك أهل العلم، ومنهم العلامة الطهاوي. فهذا التأويل الذي تأوله الإمام أحمد والإمام البخاري يخالف الواقع، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف الواقع، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، والحق لا يأتي موافقا للواقع. فلهذا كان تأويل إسحاق أصح، حيث قال: وإن كان ناقصا أي باعتبار العدد فهو تمام أي باعتبار الفضل. والمعنى أن شهر رمضان وإن لم يصل إلى 30 يوما وكان 29 يوما فالفضل فيه كالفضل في 30، فمن صام شهر رمضان الذي كان عبارة عن 29 يوما فهو داخل في قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وداخل في وإن قامه فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا إذا صام رمضان الذي هو عبارة عن 29 يوما وصام بعده 6 من شوال فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال فهو كصيام الدهر. فالفضائل الواردة في شهر رمضان في صيامه وفي قيامه يستوي فيها من صام 30 يوما إذا كان الشهر كذلك، ومن صام 29 يوما إذا كان الشهر كذلك. فتأويل الحديث على هذا المعنى أصح من تأويل الإمام أحمد والإمام البخاري رحمهم الله. وهناك من أهل العلم من تأول الحديث على معنى آخر، فذهب بعض العلماء إلى أن شهر رمضان والشهر ذي الحجة لا يحصل لهما النقصان، فهما متساويان باعتبار الفضل، أي أن فضل شهر رمضان مماثل لفضل شهر ذي الحجة، فإن شهر رمضان وإن كان فيه الصيام فشهر ذي الحجة فيه النسك، فكان في مرتبة واحدة، فلا ينقصان، لا ينقص أحدهما على الآخر، بل هما مثيلان في الفضل. وقيل غير ذلك من الأقوال الكثيرة في تأويل هذا الحديث، وأحسن ما يقال كما عرفنا تأويل إسحاق ابن راهوي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحداء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد شهر لا ينقصان سبق المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينقصان وأن أحسن ما يقال لا ينقصان باعتبار الفضل وإن نقصت أيامهما باعتبار العدد شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة قال شهر عيد فأما ذو الحجة فالأمر فيه ظاهر فإن العيد يكون فيه والأضحى عيد الأضحى يكون في العاشر منه وأيام التشريق أيضا من أيام العيد وتكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منه وهنالك عيد مكاني لأهل الموقف وهو عرفة ويكون في التاسع منه قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب فعرف عيد باعتبار أهل الموقف ولهذا لا يستحب لهم الصيام في ذلك اليوم في حال وقوفهم بعرفة بقى شهر رمضان كيف يكون شهر عيد والعيد إنما يكون في أول يوم من شوال ولا يكون فيه والجواب أنه قيله شهر عيد باعتبار قرب العيد منه فإن العيد يأتي بعد انقضاء رمضان مباشرة فباعتبار القرب صح أن يقال في رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد فالعيد يأتي بعده مباشرة من غير فصل بيوم أو أكثر وكما يقال في صلاة المغرب بأنها وتر النهار بعد المغرب تصلى في أول الليل لكن لقرب المغرب من النهار صح أن يقال فيها وتر النهار قال عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب قال حدثنا قال في الحديث 13 وتسميه الألف حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن مسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا الأسود بن قيس وهو العبدي أبو قيس الكوفي قال حدثنا سعيد ابن عمرو وسعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب فبوب تبويبا مأخوذا من الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أم أمية لا نكتب ولا نحسب، فبوب هذا التبويب وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، إن أمة أمية. وقد اختلف العلماء في الأمي، لما قيل له أمي، فقال بعض العلماء قيل له أمي نسبة إلى الأم، قالوا لأنه باق على أصل ولادة الأم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقيل أمي نسبة إلى الأم لأنه باق على أصل ولادة الأم ما عنده علم. وقال بعض العلماء: الأمي نسبة إلى الأم باعتبار آخر، وهو أن عدم الكتابة والحساب في النساء كان من الأمور الغالبة، فلهذا نسب إلى أمه، فنسب نعم فقيل أمي نسبة إلى أمه باعتبار أن الغالب في النساء عدم القراءة والكتابة. وقال بعض العلماء: قيل لي الأمي أمي نسبة إلى معظم الأمة، أي أمة العرب، نسبة إلى معظم أمة العرب، أي أن معظمهم لا يقرؤون ولا يكتبون، والقليل منهم من كان يقرأ ويكتب، فقيل له أمي نسبة إلى معظم أمة العرب. وقال آخر من أهل العلم: قيل له أمي نسبة إلى أم القرى، ويكون معنى الحديث إن أم أمية أي إن أمة أم القرى، وهذا فيه بعد من حيث المعنى. وقال بعض العلماء: قيل له أمي نسبة إلى الأمة كالعام نسبة إلى عامة الناس، قالوا أنه لم يتميز عن الأمة بشيء من الخصوصية كالكتابة والقراءة، فلما لم يتميز عن الأمة بخاصية القراءة والكتابة قيل له أمي، كما يقال عامي، أي أنه من عامة الناس ومن سائر الأمة، شأنه كشأنهم، لم يتميز عليهم بفضيلة كالقراءة أو بخاصية كالقراءة والكتابة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في معنى الأمي. والأمية منها أمية محمودة، ومنها أمية مذمومة، فالأمية المحمودة كأمية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وإنما يقرأ من حفظه، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي. وأمية النبي عليه الصلاة والسلام أمية كاملة ليس فيها نقص، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عوضه بالوحي، فنال أكمل العلوم وأشرف العلوم عن طريق الوحي، فاستغنى بذلك عن القراءة والكتابة. والقراءة والكتابة من وسائل نيل العلم، ونيل العلم عن طريق الوحي أتم وأكمل، فإن الكتب لا تخلو من الخطأ والزلل، أما الوحي فهو حق ليس فيه شيء من الخطأ والزلل، فهو حق محض. فلهذا كانت أمية النبي عليه الصلاة والسلام في حقه من الكمال وليست من النقص. فهذه أمية كاملة وأمية شريفة وأمية محمودة، وهي أمية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمية المحمودة ما ذكر في هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية، إن أمة أمية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من قبيل المدح والثناء لا من قبيل الدم. إن أمة أمية، لا نحسب لا نكتب ولا نحسب. وليس المراد بقوله لا نكتب ولا نحسب أي لا نعرف الكتابة بالقلم ولا نعرف الحساب، وإنما المقصود لا نحتاج في معرفة الشهر إلى كتاب ولا إلى حساب. وإلا كما هو معلوم هذه الأمة فيهم من يكتب وهم كثير، وفيهم من يحسب وهم كثير. والكتابة كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنتشرة في أوساط الصحابة وفي أوساط غيرهم. فالمقصود بالأمية في هذا الموضع أن لا نحتاج في معرفة الشهر إلى كتاب ولا إلى حساب، لأن الله عز وجل عوضنا بما هو أتم وأكمل، وهو الرؤية. وذلك أن معرفة دخول الشهر عن طريق الحساب والنظر في النجوم وفي سيرها مما يحصل فيه الخطأ، فقد يصيب في بعض الأوقات ويخطئ في أوقات أخرى. فعوض الله عز وجل هذه الأمة بما هو أتم وأحسن وما لا خطأ فيه، وهو الرؤية. وعوض الله عز وجل هذه الأمة بما هو أسهل وأيسر، فإن معرفة دخول الشهر عن طريق الهلال، عن طريق رؤية الهلال أسهل وأيسر، ومعرفة ذلك عن طريق الحساب ومعرفة سير النجوم فيه مشقة وتعب. فلهذا كانت هذه الأمية، الأمية في هذا الموضع أمية محمودة، ليست من قبيل الأمية المذمومة، وهذا من كمال هذه الأمة. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. ومن الأمية المحمودة لهذه الأمة أنهم لا يحتاجون في حفظ دينهم إلى كتاب، فإن دينهم محفوظ في الصدور. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي حديث عياض بن حبار في مسلم قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضانا. وأنزلت عليه كتابا لا يغسله الماء، لأنه محفوظ في الصدور، وما كان محفوظا في الصدور فإن الماء لا يغسله. تقرأه نائما ويقضانا، قال بعض العلماء بسهولة ويسر، وقال آخرون تقرأه نائما أي مضطجعا، ويقضانا في ما سوى ذلك، فإن النوم يأتي على معنى الاضطجاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، كما جاء في بعض الفاظ الحديث. صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد أي صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. الشاهد من ذلك أن القرآن محفوظ في الصدور، ولهذا يقول العلماء: لو تسلط الكفار على القرآن وأحرقوه وأزالوه من المصاحف لاستطاع المسلمون أن يعيدوه مرة أخرى من صدورهم، فهو محفوظ في الصدور. وأنزلت عليه القرآن لا يغسله الماء، بعكس الكتب السابقة فلم تكن محفوظة في صدور أهلها، في صدور العلماء من الأحبار، وإنما كانت مكتوبة في الصحف، ولهذا حصل فيها التغيير والتبديل والتحريف. أما القرآن فلم يتمكن أعداء الله عز وجل من تغييره وتحريفه، ومن أراد ذلك فضح وكشف أمره، لأن الله عز وجل حفظ هذا القرآن في صدور العلماء. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه أمية محمودة لهذه الأمة، وهو من شرفها أن لا تحتاج في حفظ دينها إلى كتاب. إذن أمية النبي عليه الصلاة والسلام أمية كاملة، وأمية هذه الأمة باعتبار أن لا تحتاج في معرفة الشهر إلى حساب ولا إلى كتاب أمية كاملة، وأمية هذه الأمة باعتبار أن دينها محفوظ في الصدور ولا تحتاج في حفظه إلى كتاب، هذه أمية أيضا كاملة ومحمودة. وأما الأمية المذمومة منها أمية من لا يفهم المكتوب وإن كان يقرأه، لكن لا يفهم المكتوب، كما قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد قراءة، فيقرؤون ولا يفهمون ما يقرؤونه، فهذه أمية مذمومة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلى غيرها من الآيات. فمن يقرأ ولا يفهم ما يقرأ فهو أمية مذمومة، فهذه أمية مذمومة. وهكذا في عرف الفقهاء يطلقون الأمي في الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن قراءة القرآن وتكلموا بعد ذلك في إمامة القارئ في إمامة الأمي للقارئ هل تصح أو لا تصح. فهذه أمية مذمومة وناقصة. وهكذا من الأمية الناقصة أمية هذه الأمة قبل نزول القرآن ومبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الأمة أمة أمية أي ليس لها كتاب، وكان هناك أهل كتاب وأميون، فالعرب أميون لأنه ليس معهم كتاب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فلما أنزل الله عز فلما بعث الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل معه أشرف الكتب زالت هذه الأمية بأشرف الكتب وخير الكتب وأفضل الكتب وهو القرآن وهو المهيمن على الكتب السابقة. فهذه الأمية زالت عن هذه الأمة بنزول أفضل الكتب وهو القرآن. وهنالك أمية قد تحمد وقد تذم، وهي أمية من لا يقرأ ولا يكتب، ولا يكاد الناس يفهمون من الأمي إلا هذا النوع من الأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذه الأمية قد تحمد وقد تذم، فتحمد في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن علمه عن طريق الوحي، وتذم في حق غيره لأنه يحتاج في علمه إلى القراءة والكتابة، فمن كان يحتاج إلى قراءة وكتابة في نيل العلوم فكونه لا يقرأ ولا يكتب هذه منقصة في حقه، لأن العلم لا يأتيه عن طريق الوحي فيحتاج إلى أن يقرأ وأن يكتب، وإذا لم يكن كذلك دخله شيء من النقص في علمه. فهذه الأمية قد تمدح وقد تذم على التفصيل الذي ذكرناه. قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث.